بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بمدينة الجهراء بالكويت.
رسول الله،
نسأل الله سبحانه وتعالى
وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، لازلنا في هذا الكتاب العظيم وهو كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، الحديث التي رواها البخاري ومسلم واتفق على روايتهما، وهي من أصح الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكنا وقفنا فيما مضى في باب البيوع عند باب الربا، وتكلمنا في مسائل مضت عن تحريم ثمن الكلب وبيعه وشرائه وحلوان الكاهن ومهر البغي، تكلمنا عن مسألة الأمر بقتل الكلاب والتفصيل فيه، وكذلك أجرة الحجامة وبيع الخمر وبيع الميتة والخنزير والأصنام وغير ذلك من أنواع البيوع المحرمة. وانتقل المؤلف بعد ذلك على ترتيب الإمام مسلم رحمه الله تعالى وتبويب النووي في ذكر الأبواب المتعلقة بالربا. والربا لا شك أنه من أكبر المحرمات التي جاء النهي عنها صريحا في نصوص كتاب الله ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل العلم على ذلك. يقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا بين الله عز وجل حال آكله يوم القيامة أنهم يقومون من قبورهم كما يقوم المصروع الذي صرعه الشيطان. يقول ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. وكذلك في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وسنذكر إن شاء الله في آخر الدرس بيان مخاطر الربا ومساوئه على المجتمع الإسلامي. يقول رحمه الله: باب الربا. حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ورضي الله عن أبي سعيد، قال عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا أو تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. هذا الحديث، حديث أبي سعيد، من الأحاديث الأصول في أبواب الربا ومسائله. والربا معناها في اللغة أو في الأصل الزيادة. الربا في الأصل هو الزيادة، لذلك يقول الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت ونمت. والربا مما أجمع المسلمون على حرمته في الجملة، لا يختلفون أن الربا محرم، لكن وقع اختلاف فيما بينهم في بعض دقائق مسائله وفي بعض فروعه وضوابطه. نص هذا الحديث على تحريم نوع أو نوعي الربا، وهما ربا الفضل وربا النسيئة. إذن هنا ينقسم الربا المحرم إلى نوعين، والربا كما جاء في الحديث 70 شعبة، أدناها كأن ينكح الرجل أمه عفانا الله وإياه. فالربا أبواب وشعب كثيرة، لكن قسم أهل العلم أصول الربا إلى نوعين. النوع الأول ربا الفضل، والنوع الثاني ربا النسيئة، أو أن نقول من باب ترتيب الأعظم فالأدنى ربا النسيئة ثم ربا الفضل. ربا النسيئة أعظم إثما وأشد حرمة من ربا الفضل، وكلاهما من كبائر الذنوب. أما ربا الفضل فمعناه كما جاء في الحديث أنه يبيع الشيء مما هو من أجناس الربا بجنسه بزيادة، بجنسه بزيادة، مثل أن يبيع الذهب أو يشتري ذهبا بذهب عنده بأقل منه، مثل أن يشتري 15 جرام من الذهب وعنده يكون 20 جرام من الذهب فيبادله هذا الذهب بغيره. هنا اختلف في الوزن وتفاضل، هذا التفاضل، تفاضل معناه الاختلاف، فاختلف وتفاضل فلا يجوز هذا البيع ويسمى ربا. وأما النسيئة فمعناه التأخير، ربا النسيئة التأخير، والأصل فيه ما كان يفعله أهل الجاهلية في تبايعهم حين يأتون فيستدين بعضهم من بعض فيشترط عليه أن يرجع المال بأزود مما أخذ منه، فيستدين منه مثلا 20 مثقالا من الذهب فيشترط عليه أن يردها له 25 مثقالا، أو كما هو الحال في المعاملات المعاصرة يستدين من شخص 1000 دينار فيرجعها إليه ولو كانت مقسطة، يرجعها إليه 1500 دينار. هذا هو ربا الجاهلية الصرف، هذا ربا الجاهلية. ومثله أيضا لو استدانا أو استدان منه بنفس القيمة فكان يأخذ منه 1000 ويتفق على أن يرجع له 1000 كما هو، لكنه لما يحصل التأخر من المدين يزيد عليه جزاء تأخره، وهذا لا شك أنه أيضا صورة من صور الربا. والقاعدة في الربا باختصار، القاعدة في الربا باختصار هو أن الربا، أو إذا كان الربويان من جنس واحد يشترط التساوي والتقابض. قاعدة الأولى، إذا كان الربويان من جنس واحد اشترط ماذا؟ شرطين، الأول هو التساوي والثاني هو التقابض. وإذا كان من جنس مختلف فهنا لا يشترط إلا التقابض، لا يشترط إلا التقابض. ومثال ذلك، أولا يجب أن نعرف ما هي الربويات. الربويات تنقسم إلى قسمين، قسم منصوص عليه وهذه 6 أنواع. القسم الأول المنصوص عليه وهذه 6 أنواع، والستة هي وردت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، الذهب والفضة أو الورق، الورق معناها الفضة كما في هذا الحديث معنا، لا تبيع الورق بالورق. فإذا الأول ما هو؟ الذهب، ثم الفضة، ثم البر الذي هو الحنطة، ثم الشعير، ثم التمر، ثم الملح. هذه تسمى الأصناف الربوية الستة. الأول الذهب، ثم الفضة، ثم البر، ثم الشعير، ثم التمر، ثم الملح. وأما النوع الثاني هو الذي وقع فيه بين الخلاف بين أهل العلم، هل يجوز قياس غيرها عليها أو لا يجوز. ذهب الظاهرية إلى أنه لا يقاس عليها غيرها، بمعنى أن الربا ينحصر في هذه الأصناف وحدها. وأما جمهور العلماء، طبعا الظاهرية ذهبوا إلى هذا القول من باب قاعدتهم في منع القياس مطلقا، وأما جماهير العلماء فأجازوا القياس على هذه الربويات مما كان مشتركا معها في العلة، مما كان مشتركا معها في العلة. ثم وقع الخلاف بينهم في هذه العلة، فمنهم من قال أن العلة هي الطعم، بمعنى كل ما كان مطعوما فيجري فيه الربا. ومنهم من قال إن العلة هي الكيل والوزن، فكل ما كان مكيلا أو موزونا فيقاس عليه. وأما ما يتعلق بالمال فجمهور العلماء أيضا على أنه لا يقاس غيرها على الذهب والفضة. وأما المطعومات فإنهم قاسوا عليها غيرها، مثل أن أدخلوا الزبيب وأدخلوا العنب الذي هو أصل الزبيب وهكذا. وهذه مسألة خلافية عريضة بين أهل العلم، والمهم أن نفهم أصول الربويات. فإذا إذا عرفنا نقيس على هذه الستة، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، نرجع إلى القاعدة المختصرة في الربويات، أننا نقول إذا كان الربويان من جنس واحد، هنا يجب ماذا؟ أمر التساوي والتقابض. مثال ذلك إذا جاء رجل يريد أن يشتري ذهبا بذهب، هذا البيع جائز أو محرم؟ جائز، لكن بشرطين. لماذا قلنا شرطين؟ لأنهما من جنس واحد. فإذا إذا جئت تشتري الذهب بذهب، فهنا نقول لا بد أن يكون الذهب 15 جرام. تشتري به كم من الذهب؟ 15 جرام. فإن تفاوت اختل شرط ماذا؟ التساوي. وإن قال له أنا أشتري منك الذهب لكن أعطيك المال بعد أسبوع، أو أنني أشتري منك الذهب أقساط، أعطيك مبلغه مساويا لمثل هذا الذهب لكنه على طريقة التقسيط، فهنا اختل شرط ماذا؟ التقابض. ومعنى التقابض أن يكون في مجلس واحد فيستلم ذاك المبيع ويأخذ هذا المبيع. فإذا اتفق هذان الشرطان فهنا جاز بيع الذهب بالذهب، وكذلك الفضة بالفضة، وكذلك التمر بالتمر. وجاء في الحديث النهي النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي عن بيع التمر الرديء بالتمر الجيد، فيقول مثلا أنا عندي تمر رديء وأشتري منك التمر الجيد بصاعين، بمعنى أخذ منك صاع من التمر الجيد وأعطيك كم صاع؟ صاعين من التمر الرديء. ما دام أنهما تمر واتفقا في الجنس فلا يجوز ماذا؟ التفاضل. ودلنا نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا أو في هذا البيع على طريقة يحصل بها الحل في البيع، وهو أن يباع الجنس الأول بمثله دراهم ثم بعد ذلك تشتري الجنس الآخر. مثال ذلك آتي إلى الصائغ الذي يبيع الذهب ثم يكون عندي ذهبا قديم أو صياغته قديمة وأريد أن أشتري ذهبا بنفس وزنه لكنه بصياغة ماذا؟ صياغة جديدة. هذا في السوق يختلف سعره أو لا يختلف؟ يختلف سعره لاختلاف ماذا؟ الصياغة أو ما يضاف على الذهب من غيره، فهنا يختلف السعر، فلا يمكن أن يساوي أو يتساوى في البيع سعر 20 جرام من الذهب مما صيغته أو صياغته قديمة بسعر 20 جرام من الذهب مما يكون صياغته جديدة. فهنا يبقى الحرمة في بيع هذا الذهب بالذهب إذا تفاضل، فنلجأ إلى الطريقة الشرعية وهو أن تبيع الذهب الأول بدراهم ثم ما يخرج لك من قيمته تشتري به ذهبا جديدا، تشتري به ذهب جديد. واضح؟ هذه تسمى حيلة شرعية. فمن هنا خرجت من قضية بيع الذهب بالذهب، وهكذا التمر الرديء بالتمر الجيد، تبيع أولا ماذا؟ التمر الرديء ثم بعد ذلك تشتري تمرا آخر بقيمة هذا التمر الذي بعته. قال أو قلنا في القاعدة الثانية، ما هي القاعدة الثانية؟ إذا كان الجنس مختلف فهنا يشترط ماذا؟ التقابض، يعني لا يشترط التساوي. مثال ذلك جاء واشترى ذهبا بفضة، أو جاء واشترى شعيرا بتمر، فهنا لا يشترط ماذا؟ التساوي، لا يشترط التساوي لأن أصلا الأجناس مختلفة فلا يمكن التساوي تماما، وإنما يشترط ماذا؟ التقابض، بمعنى أنك تشتري الذهب بالفضة لا بد أن يكون يدا بيد وفي نفس المجلس، ولا يجوز فيها أيضا التقسيط أو التأخير. وعلى هذا يعني يقاس قضية الأوراق المالية الموجودة الآن، فهذه إما أن تدخل في باب الذهب وإما أن تدخل في باب الفضة بحسب أصولها. فإذا جئت تشتري ذهبا فقد يكون أصل مالك من الفضة كما هو الحال في الريال السعودي مثلا، فهنا اختلف الجنس لكن ماذا؟ يشترط التقابض وأن يكون في مجلس واحد. ومثال ذلك أيضا من المعاملات المعاصرة قضية الصرافة، بأن تصرف 100 ريال بقيمتها بالدينار، فهنا قد يختلف السعر من يوم إلى آخر كما هو ملاحظ، لا يمكن أن يتفق السعر تماما، فهنا اختلف الجنس لكن من شرطه ماذا؟ أن يكون متقابضا، بمعنى أنه لا يجوز له أن يقول له أعطني قيمة 100 دينار سعودي، ثم أنا بالمعاش أو خلال الراتب أو بعد شهر أعطيك المبلغ الذي تطلبني، هذا يسمى ربا ماذا؟ ربا نسيئة، لأن فيه تأخير. وأما إذا باع الذهب بالذهب متفاضلا هذا يسمى ربا الفضل، ربا الفضل. نرجع للحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. إذن هنا اشترط أي شرط يا أخوة؟ التساوي. قال: ولا تشف بعضها على بعض. لا تشف بعضها على بعض أي لا تفضل بعضها على بعض أو لا تفاضل. تشف بعضها على بعض أي لا تفضل بعضها على بعض، وهذا أيضا يدخل في شرط التساوي. قال: ولا تبيع الورق بالورق، والورق هو الفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، وهذا شرط ماذا؟ التقابض، شرط التقابض، وأنه لا يجوز الربا أو لا يجوز البيع في هذه الأجناس بالنسيئة، لأنه نوع من أنواع البيوع المحرمة. قال: باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا. هذه الصورة في هذا الحديث أو هذا الباب اختل شرط ماذا؟ التقابض. اختل شرط التقابض ولم يشترط التساوي. لماذا؟ لاختلاف الجنسين. حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنه عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني. وهذا فيه دفع الفتيا أو تدافع أهل العلم الفتيا بعضهم لبعض، وفيه احترام أهل العلم بعضهم لبعض، وأن المسائل في الإفتاء لا يتصدر لها إلا أهل العلم. هذا يعطينا مثال عظيم على أن أهل العلم كانوا يتدافعون الفتيا، لا يتسابقون الفتيا كما يفعل أهل الجهل الآن وبعض العوام ومن ينتسب إلى العلم، يتصدر للإفتاء تصدرا ويبحث عنه. أما أهل العلم كحال هؤلاء الصحابة زيد بن أرقم والبراء بن عازب، قال: هذا خير مني. كلاهما يدفع الفتيا لغيره، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. إذن بيع الذهب بالفضة على سبيل الدين أو على سبيل التقسيط كما يفعل بعض الناس، فهذا أيضا داخل في الربا، وهو ربا ماذا؟ ربا النسيئة، ربا النسيئة لاختلاف الأجناس هنا. وهذا نص عليه في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، لما ذكر الأصناف الستة، ذكر الأصناف الستة لما قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، والورق بالورق إلا مثلا بمثل، وذكر الشعيرة والتمر والملح والبر. قال في آخر الحديث: وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي اختلف هنا في قضية التفاضل، حيث وجد التفاضل لكنه يشترط فيه التقابض بأن يكون البيع يدا بيد. والمقصود بيدا بيد ليس المقصود التسليم اليدوي، وإنما المقصود أن يكون البيع في المجلس بحيث لا يتفارقا حتى يتم البيع، ويستلم كل منهما قيمة ما عنده أو قيمة البيع والشراء أو البضاعتين. قال حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. إذن نهى أولا عن بيع أو نهى أولا عن ربا التفاضل، ثم نهى بعد ذلك عن ربا النسيئة. نهى عن ربا التفاضل ثم نهى عن ربا النسيئة. قال باب بيع الطعام مثلا بمثل. حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، والجنيب المقصود به التمر جيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ أي هل كل تمر خيبر بهذه الجودة؟ الجنيب من أفضل أنواع التمر. قال لا لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. أي أنهم كانوا يشترون التمر الجنيب الجيد بالتمر الرديء صاعا بصاعين، يعطيه صاعين من التمر الرديء ويأخذ صاعا من التمر الجيد. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. الجمع مقصود به التمر الرديء أو أنه تمر مجمع يختلط فيه الرديء بالجيد، وهذا أقل قيمة من التمر الجيد الجنيب الصافي. فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل هذا الأمر، وهذا يدل على أن هذا الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم هذا الحكم، لأن الربا من الأحكام التي نزلت متأخرة، فلم يكن عنده علم بهذا أو بتحريم هذا النوع من البيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه بع الجمع بالدراهم، وهذا الذي أشرنا إليه أنك إذا كنت تريد تشتري صنفا من أصناف الربويات بنفس الصنف الذي لديك، فهنا أولا تبيع الصنف الذي لديك بالدراهم أو بجنس آخر من أجناس الربويات، ثم تشتريه أو تشتري الذي تريد من الجنس نفسه. فهنا أراد أن يشتري تمرا بماذا؟ بتمر. اتفق الجنسان أو ما اتفق؟ اتفق الجنسان، فاشترط ماذا؟ التساوي والتقابض. فهنا إذا بعت صاعا بصاعين اختل شرط ماذا؟ التساوي. فإذا الحل عندك ماذا؟ أن تبيع الصنف الأول، تأتي بالتمر الرديء الذي عندك أو الجمع ثم تبيعه، جاب لك أو جاء لك كانت قيمته مثلا 10 دنانير أقل من ذلك أكثر، تأخذ هذا المبلغ ثم به تشتري تمرا آخر، به تشتري تمرا آخر. فإذا بيع التمر بالتمر لا يجوز، ومثله طبعا الرطب بالرطب، لا يجوز إلا أن يكون يدا بيد وأن يكون فيه التساوي. وهذا مثله مثل الذهب، مثل ما ذكرنا تريد أن تشتري ذهبا وعندك خاتم ذهب، تأتي إلى الصائغ مثلا فتقول له هذا الخاتم أعطني شوف وزن، انظر إلى وزنه، وأعطني نفس الوزن ذهب، فهنا يرفض الصاغ بلا شك، لأنه مثل ما ذكرنا اختلاف الصياغة واختلاف القيمة. فالحل عندك ماذا؟ أن تقول هذا الخاتم كم يساوي من المال، ثم تبيعه عليه، فتكون قيمته مثلا 30 دينار، تأخذ هذه 30 دينار وتبحث عن ذهب وتشتري ذهبا بقيمة 30 دينار، فتخلصت هنا من قضية الربا. وأيضا تتخلص من قضية ربا النسية، أنك لا يجوز لك أن تقول أعطني أو أشتري منك هذا الذهب وأعطيك على رأس الراتب، أو أنك تشتريه على صيغة الأقصاد أو التقسيط، فالتقسيط هنا في الربا أو في أجناس الربوية محرم، لا يجوز لك أن تشتري شيئا من أجناس الربويات إلا أن يكون يدا بيد، فإن اتفق الجنس اشترط أن يكون مثلا بمثل. وذكر بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، نوع من أنواع التمر معروف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ والبرني من أجود أنواع التمر. قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، ويدل أيضا من الفوائد أن الربا أو هذا النوع من أنواع الربا جاء تحريمه متأخرا، فبلال رضي الله تعالى عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسمع أو ما سمع بتحريم هذا الأمر. كذلك مما يدل على وما يستفاد من هذه اللفظة أن كما يقال النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، وأن الغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. فليس غاية أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونفعل هذا الأمر محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ونفعل الأمر المحرم، هذا لا يجوز. مثله من مثل من يحتفل بالمولد النبوي، فإذا أتيته تقول هذا أمر منكر، يقول ماذا؟ أنا أفعله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ولإطعامه أفضل الطعام وحرصهم عليه لم يكن يجعل هذا الأمر جائزا، بل قال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه، وهذه اللفظة يؤتى بها للتعجب والاستنكار والتوجع عند فعل الحرام، توجع عند فعل الحرام. قال عين الربا عين الربا لا تفعل، أي أنه من أنواع الربا المحرم، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتريه، وهذه مثل ما قلنا الحيلة الشرعية الجائزة حتى تشتري التمر الجيد، تبيع التمر الرديء بدراهم ثم تأخذ الدراهم وتشتري بها تمرا. حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع، وهذا الذي ورد في الحديث الأول، وقلنا أن الجمع معناها الرديء أو الخليط، قال وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، وهذا يدل على أن هذا البيع كان معروف في الجاهلية، جاء الإسلام فحرمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، صاعين بصاع، لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم، بل لا بد أن يكون الدرهم بالدرهم والصاع بماذا؟ بالصاع، درهم بالدرهم والصاع بالصاع. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأسامة عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. قال: فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله. قال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. هذه في قضية أنه ورد عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقولان: إن الربا المحرم هو ربا النسيئة، بمعنى أن ربا الفضل ليس بمحرم. واستدل ابن عباس بحديث أسامة بن زيد أنه قال: لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. وهنا أيضا دلالة على تواضع أهل العلم والصحابة بعضهم لبعض، وذلك في قول ابن عباس: وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يقول لأبي سعيد. ولا شك أن أبا سعيد من كبار الصحابة خلاف ابن عباس، فإنه من صغار الصحابة سنا. فأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنكر على ابن عباس قضية أنه يجوز بيع التفاضل أو ربا التفاضل، وأن الربا المحرم فقط في ربا النسيئة. أولا، ابن عباس وابن عمر ثبت عنهم الرجوع عن هذا القول، وأن الربا كله بنوعيه محرم، سواء كان ربا ماذا؟ فضل أو ربا النسيئة، على ما شرحناه. والربا الفضل مثل ما ذكرنا الذي فيه التفاضل، أنه يختلف أو حين اتفاق الجنس فيبيع درهم بدرهمين أو صاع من التمر بصاعين، هذا يسمى ربا الفضل. وأما ربا النسيئة هو التأخير، وذكرنا أن ربا النسيئة هو الأصل في تحريم الربا، لأنه هو الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية، حيث أنهم يدينون شخصا 1000 دينار ويشترطون عليه أنه يأخذونها منه 1500 دينار فيزيدون في الدين، وهذا هو ربا النسيئة، الذي هو ما كان متعارف عليه عند أهل الجاهلية، فجاء الإسلام فحرمه. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا ربا إلا في النسيئة، هذا الحديث مما أجمع أهل العلم على عدم العمل به، أجمع أهل العلم على ترك العمل بمفهومه الظاهر، لا ربا إلا في النسيئة. واستدلوا بأحاديث عبادة والبراء وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم في تحريم البيع بنوعيه. فجاء أهل العلم فوجهوا هذا الحديث بعدة توجيهات: لا ربا إلا في النسيئة. الوجه الأول، قالوا أن هذا من الأحاديث المنسوخة، أي جاءت أولا ثم نسخ حكمها، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، وهو الوجه أيضا القوي، وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: لا ربا إلا في النسيئة معناه لا ربا أعظم إلا في النسيئة، بمعنى أن أعظم أنواع الربا حرمة هو ربا ماذا؟ النسيئة. ليس معناه أنه لا ربا واقع إلا في النسيئة، وإنما معناه لا ربا أكبر وأعظم إلا في النسيئة. فهنا النفي ليس لأصل الربا، وإنما أوقع النفي على قضية أيهما أو أيهما أعظم من حيث الإثم والتحريم، فربا النسيئة أعظم إثما من ربا الفضل، ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل. وقيل أن أو من الأوجه أنهم حملوا هذا الحديث على أنه حين تختلف الأجناس، لأننا ذكرنا إذا اختلفت الأجناس يشترط فقط ماذا ها يا شباب؟ التقابض. إذن نقول لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت الأجناس، واضح؟ بمعنى أنه إذا اختلفت الأجناس فيحرم هنا التأخير ويشترط التقابض. النسيء معناه التأخير، كما قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر، حين يؤخرون الشهر الحرام إلى شهر آخر، هذا معنى النسيء تأخير. فإذا حمل هذا الحديث على ما إذا اختلفت الأجناس أو الأصناف الربوية، فهنا يكون المحرم هو النسيئة بمعنى التأخير، محرم والنسيئة بمعنى التأخير. وقيل أيضا من الأوجه أن هذا الحديث مجمل، وجاءت الأحاديث الأخرى مبينة مفصلة، وهي حديث عبادة وغيره، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى، قول الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، هنا يكون قد انتهى من أبواب الربا. أحببت أن نقرأ كلاما في ذكر شيء من أخطار الربا وأضراره العاجلة والآجلة، وهذا الكتاب كتاب الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى مشايخنا، كتاب الأفنان الندية في شرح السبل السوية في الفقه، وهو من الكتب الجيدة في أبواب الفقه، يرجع إليه لتحرير كثير من المسائل. هنا ذكر مبحث نفيس في قضية تحريم الربا وأخطاره العاجلة والآجلة. نعم، اقرأ. فيه ميكروفون تحت يخرج الصوت عندهم الميكروفون، ها؟ إلا الصوت يطلع الإذاعة ولا؟ طيب خلاص إذا كان ما يطلع أنا أقرأ. طيب نقرأ ونختصر. يقول رحمه الله تعالى: لقد جاءت الشريعة الكريمة بحل الحلال وبيان فضله وفوائده، كما جاءت بتحريم الحرام وبيان خطره وأضراره، ومن جملة الحرام الربا الذي جمع من المفاسد والأخطار والأضرار ما لا أستطيع حصره هنا، غير أني أذكر أو سأذكر المهمة من تلك الأخطار والأضرار والمفاسد في مالي. حاول أن تختصر معنا قضية المفاسد التي ذكرها الشيخ، فنأخذ منكم في الأخير المفاسد باختصار، اكتب المفاسد باختصار حتى نأخذها في الأخير ننظر فهمتم وجمعتم أم لا. المفسدة الأولى قال: أن تعاطيه سبب في نزول غضب الله وعقوبته العاجلة والآجلة على كل من شارك فيه وأعان فيه وعان عليه أو رضي به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. يقول بعضهم: أنا لا أخذ الربا ولا آكله، وإنما أشتغل في بنك ربوي كاتب أو مصور أو غير ذلك. نقول: كلكم حكمكم سواء، كلكم أو كل من يتعامل بالربا أو يعين فيه فعليه لعنة الله. الأمر الثاني: أن اليسير منه أشد من جريمة الزنا. جاء في حديث عبد الله بن حنظلة قال: درهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. يقول الشوكاني: يدل على أن معصية الربا من أشد المعاصي، لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا التي هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشد منها، ولا شك أنها قد تجاوزت وزن الحد في القبح. وأيضا مثله ما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها أي أقلها إثما مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وهذا فيه ترهيب شديد وتنفير غليظ من مقارفة الربا في الأموال وفي الأعراض، وما منا إلا، ولكن نستغفر الله ونتوب إليه ونرجوه مغفرة الذنوب وستر العورات والعيوب. الأمر الثالث: عدم قبول الصدقة منه، وما ذلك إلا لأنه كسب محرم خبيث. صاحب الربا الذي يتصدق لا تقبل صدقته ولا تقبل زكاته، كما جاء في حديث في صحيح مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي المسند: ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه. وهذا حديث ضعيف. ومنها نزع البركات من الأموال والأعمار وسائر الحياة. يقول الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمحق هنا يكون شامل للحياة يعني في الرزق وحتى في الأولاد وفي غيرهم تذهب عنه البركة. قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أكثر من الربا أو ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، نتيجة أنه يذهب وتنزع أموالهم. وواقع المرابين شاهد بما ذكر من محق أموالهم ونزع البركة منها ومن أعمارهم وحياتهم. يقول الشيخ: لقد رأينا أشخاصا بدأوا تجارتهم سليمة من الربا فنمت، ففتح لهم الشيطان أبواب الربا وأغراهم بها فولجوا فيها، وحاولوا بكل جهودهم أن يصلوا إلى مصاف الأغنياء فتحطمت تجارتهم وذهبت رؤوس أموالهم، وتحملوا ديونا عريضة أوصلتهم إلى المحاكم الشرعية فثبت إعسارهم بسبب ممارستهم المعاملات الربوية، وأصيبوا ببخس في أعمارهم وكافة حياتهم على مرأى ومسمع من أفراد مجتمعاتهم. ومنها حرمانهم من الطيبات على اختلاف أنواعها من مآكل ومشارب وملابس ومناكح ومراكب وصدقات، كما حرم اليهود الذين كانت تجارتهم أو كما حرم اليهود الذين كانت تجارتهم الربا، فبين الله لنا عقوبتهم فقال: فبظلم من الذين هادوا لما ظلموا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. أي أنهم لما فعلوا الربا وفعلوا هذه الأمور حرموا من طيبات الحياة الدنيا. ومنها استجابة دعوة المظلومين الذين يدعون عليهم بسبب ظلمهم. ولا شك أن الذي يأخذ على الناس الربا يتضاعف الدين يتضاعف الدين فيصبح مظلوم فيدعو عليه وعلى ظالمه. ألا وإن كل من أعان على أهل الربا في مؤسساتهم وتجارتهم من كاتب وشاهد ومروج وأمين فإنهم يحملون نصيبا من الوزر، لأن الإعانة على الظلم بأي وجه من وجوه العون ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. السابع: أن المفتونين بالمعاملات الربوية يحرمون من فعل الإحسان من صدقة وقرض حسن وإنظار معسر لوجه الله، لأن هذه الأمور تشق عليهم، لأنهم قد ألفوا على إقراض المال بالفوائد، معتادين على إعطاء الناس يأخذون زيادة يأخذون زيادة، فهذا لا ينظر معسر ولا يسقط عنه ولا يتصدق ولا يحسن، حرم من هذه الأمور. الأمر الثامن: أن أكل الربا والدخول في أبوابه الجهنمية سبب في لعنة الله ورسوله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، كما تقدم في الحديث. واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله التي يحرم منها مستحل جريمة الربا، ليحذر المسلم ومسلمة من غضبة رسول الله ولعنته لكل من وقع في ضروب الربا أو أعان عليه ولو بشطر كلمة أو بجرة قلم أو توقيع شهادة أو ترويج بدعاية، كل هؤلاء يدخلون في الربا. تاسع، أن المرابين يتعرضون لأمور خطيرة، منها يعني التاسع فيه ثلاث نقاط، تعرضون لأمور خطيرة منها أولا سوء الخاتمة عند الممات. الربا من أسباب سوء الخاتمة. الثاني العذاب البرزخي، يعذب في قبره. وأما كما في الحديث في البخاري، وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة، كلما أراد أن يخرج من النهر رمي على وجهه الحجارة فرجع يسبح وهكذا يرمى عليه الحجارة، قال فإنه آكل الربا. والثالث من الأمور الخطيرة العذاب الأخروي في شكل مخيف وحالة فظيعة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقومون كصورة المجانين بسبب ما لاقوهم في حياتهم البرزخية من أصناف العذاب، وتجرؤهم على الربا المحرم ومكرهم بالخلق ليأكلوا أموالهم أو ليأكلوا أموالهم ظلما وباطلا. والعاشر والأخير أن أصحاب الربا يستحقون القتال والقتل إذا لم يتوبوا أو يرجعوا عن غيهم ومحادتهم لله ولرسوله، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما من عامل بالربا يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وهذا أشك أنه لولي الأمر، فيه بيان خطورة أو الأخطار الجسيمة والأضرار العظيمة التي تنجم عن تعاطي الربا التي اتفق الكتاب والسنة والإجماع على تحريمها. هذه شيء من مخاطر الربا وعظيم أمره، فيجب على المسلم أن يجتهد في الابتعاد عنه والابتعاد عن كل ما فيه شبهة الربا أو لا يعرف حكمه ويشتبه أنه عليه من الربا، يجب عليه أن يذهب إلى الحلال البين ويترك الأمور المشتبهات. وهذا ما ذكره في الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. فذكرنا هنا 10 مخاطر، من يذكرها لنا باختصار؟ من دونها؟ أبو عبد الله.
سبب تعاطي سبب غضب الله
ورسوله. غضب الله ورسوله. الثاني. سردها إيه؟
أن يصير منها شد من جريمة الزنا.
جريمة الزنا. سلام. ثالث. عدم قبول الصدقة منه. أيضا سوء الخاتمة. هذه الأخطار، سوء الخاتمة، عذاب برزخي، عذاب الأخروي. هذه رقم 9. نعم، سبب في لعنة الله ورسوله. محق البركات، نزع البركة، الحرمان من الطيبات. استجاب دعوة مظلوم عليه. من يذكر يستردها لنا 10 سريعا؟ من كتبها سريعا استردها تقدر؟ عذاب الله واحد. طيب. أحسنت.
رابعا عدم نزول البركة.
محق البركة. رابعا خامسا حرمانه من الطيبات. سادس المظلوم. نعم. سابع لعنة. والثامن ها؟ لا ها؟ يستحقون القتل إذا لم يتوبوا. هذا العاشرة سبب في لعنة الله ورسوله. وأيضا يترتب عليه أمور خطيرة منها عذاب القبر، ذكر الأخ عذاب القبر وسوء الخاتمة والعذاب الأخروي. طيب بهذا نكتفي إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كم أخذنا دي؟ يحرم من تصدق وإنظار المعسر. الآن المرابي ماذا يفعل؟ يأتي للناس يعطيه 1000، يطلبه كم؟ 2000 أو 1500 يعني. ثم يأتي هذا صاحب الدين، أو إذا حل عليه الأجل وتأخر يكون عليه زيادة. طيب الإنسان المعسر من السنة أنك تنظر تؤخره، إنظار المعسر. هو هل أنظر أم زاد؟ زاد عليه. وأيضا من السنة أنك تخفف عنه، هل هذا خفف ولا زاد؟ زاد عليه. فحرم من قضية الإحسان في أفعال المعروف في جهة الأموال. لا يتصدق على الناس، ها؟ وإن تصدق فصدقته غير طيبة. ثم في قضية معاملاته للناس تجده لا يتجاوز عن المعسر، ولا ينظر المعسر، ولا يضع عنه، إنما معاملته مباشرة الزيادة وظلم الناس، حتى يعني تفحش الزيادة على المعسر فلا يستطيع أن يؤدي شيء من هذا المال. هذا معناه أنه يحرم من أداء الصدقات وأفعال الخير في جهة الأموال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.